بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي يتحدث فيه عن شخصيات من مصر عظيمة جليلة لها قدر كبير وأثر عظيم في دنيا الناس. وكم ذا بمصر من هؤلاء العظماء، وكم آوت مصر منهم من مختلف أقطار الأرض، ولله الحمد والمنة، حتى امتلأت أرضها بالأولياء والمجاهدين والعظماء من الصالحين والعاملين والحكام المجاهدين والرافعين لواء الإسلام في الأرض، ولله الحمد والمنة. واليوم أتحدث في هذه الحلقة، بل أعطر نفسي وإخواني بعبد العظيم ابن عبد القوي ابن عبد الله ابن سلامة زكي الدين المنذري المشهور الإمام رحمة الله تعالى عليه. زكي الدين المنذري هو حافظ الديار المصرية بلا منازع، وأحفظ أهل زمانه كما أخبر الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه. ولد بمصر سنة 81 و500، أي في أواخر القرن السادس الهجري. أقبل على العلم وبرع في حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة، وسمع بمصر من مشايخ كثيرين، وسمع بمكة وبالإسكندرية وبالشام وبالرها، والرها اليوم هي أورفا في تركيا، جنوب تركيا اليوم مدينة اسمها أورفا، كان اسمها الرها وكانت قاعدة عظيمة لكن اليوم مدينة صغيرة. وسمع في أماكن كثيرة وبرع في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم معانيه ومعرفة مراميه وشرح مبانيه، وكان له أثر جليل رحمة الله تعالى عليه، وترك كتبا كثيرة من أشهرها وأعظمها الترغيب والترهيب. الحافظ المنذري كان فيه صفات جليلة، كان ورعا مقبلا على مولاه جل جلاله، لا يتدخل فيما لا يعنيه، محبا للعلم ناشرا له. وكان رحمة الله تعالى عليه معتزلا للناس في أواخر حياته، متفرغا للعلم، وكان هذا منهم جائزا في زمن كان الحكم فيه للقرآن ولسنة خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام، فكانوا مكفيين في جوانب كثيرة، والقضاء إسلامي والجهاد سوقه قائم، فكان يسوغ منهم أن يعتزلوا لمزيد من العلم والتعلم وتدريس العلم وحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان في دار الحديث الذي هو مشرفها وأستاذها لا يخرج منها إلا لصلاة الجمعة، وكان يصلون جماعات في المدرسة كما هو معلوم. فتوفي ولد له رحمة الله تعالى عليه، فمن العجائب أنه غسله في المدرسة وكفنه وشيعه إلى بابها ولم يذهب لدفنه في المقبرة. وكان ولدا نجيبا محدثا يرجى له أن يكون إماما في مستقبل حياته، لكن الله تبارك وتعالى توفاه صغيرا وفي حياة والده ليزيد له في حسناته إن شاء الله جل جلاله. وأيضا كان ورعا شديد الورع، وله في ذلك قصص، منها أنه يقول الحافظ الدمياطي وأحد تلاميذه، وبالمناسبة كان لزكي الدين المنذري تلاميذ كبار، منهم الحافظ الدمياطي، منهم تاج الدين ابن بنت الأعز القاضي المشهور، منهم الإمام العظيم ابن دقيق العيد الذي أوردت سيرته في حلقات قبل ذلك، يعني كان له تلاميذ كبار، منهم الحافظ الدمياطي وهو تلميذه، يقول: كنت قد أخذت يوما إلى الحمام، والحمام هو التركي المعروف الذي يغتسل فيه الناس، ليس الحمام الذي عندما يطلق اليوم مكان قضاء الحاجة أكرمكم الله، لا، ولكن الحمام إذا أطلق إنما هو الحمام التركي الذي يغتسل فيه الناس ويكون حارا في العادة. قال: أخذت إلى الحمام فخرج منهك متعب، لأن الحمام من حرارته يضعف جسد الإنسان فيحتاج إلى شيء من الراحة بعد الحمام. قال فخرج ولم يتمكن من المشي فجاء إلى حانوت يعني دكان فاستلقى في الطريق بجوار مصطبة عند الحانوت. فقلت له يا سيدي ألا تقعد على هذه المصطبة فهي خير لك؟ فقال في الحال وهو على تلك الحال من الضعف قال كيف بدون إذن صاحبه؟ لا يمكن أن يكون بدون إذن صاحبه، لا يمكن أن يكون. هكذا ورعه رحمة الله تعالى عليه ورضي عنه، يعني حتى أن يجلس على مصطبة من بناء لا يضر أبدا جلوسه عليها، لكن مع ذلك رفض. انظر لورع العلماء، الورع. يحكي الحافظ تقي الدين السبكي رحمة الله تعالى عليه وأحد كبار المصريين، ومما ستأتي ترجمته في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، يحكي أنه لما دخل العز إلى مصر كان يسمع قليلا الحديث في الشام، يعني كان الإمام العز بن عبد السلام يسمع شيئا من الحديث قليلا في بلاد الشام. فلما دخل إلى مصر أراد منه الطلب أن يسمعهم الحديث فرفض، وقال بوجود الحافظ المنذري لا حاجة للناس به. ولم يكتفي بأنه لا يسمع الحديث، بل ذهب إلى حلقة الحافظ المنذري وجلس مع الطلبة في جملة من يسمع ولا يسمع. الله أكبر، انظر الأدب، أدب الأئمة. يجلس طالبا عند الحافظ المنذري، يجلس طالبا وهو عظيم القدر سلطان العلماء. فلما رأى ذلك المنذري وسمع بأن العز بن عبد السلام دخل مصر ترك الفتوى إجلالا للعز وقال أما والعز موجود لا حاجة للناس به. العز ترك إسماع الحديث إجلالا للحافظ المنذري، والحافظ المنذري ترك الفتوى إجلالا للعز بن عبد السلام. الله أكبر. ولم يفتي بحضرته ولم يفتي في حياته رحمة الله تعالى عليه. أرأيتم كيف الأدب، الأدب بين العلماء؟ واليوم نفتقد نحن لكثير من جوانب هذا الأدب. تجد هذا العالم يحاول أن يطعن في هذا العالم، طالب العلم هذا يحاول أن يطعن في طالب علم ذاك. تجد من المشاحنات والبغضاء بين طلبة العلم للأسف الشديد، هذا يؤلف كتابا في مثالب ذاك، وذاك يؤلف كتابا في مثالب هذا، هذا يرد على ذاك ردا غليظا وذاك يجاوبه برد أغلظ، حتى صار الشباب متحيرين حيرانين لا يدرون أي عالم يتبعون، ولا يدرون أي أستاذ يستشيرون ويأخذون برأيه، وسبب هذا يطعن في هذا وهذا يطعن في ذاك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أين أدب الخلاف؟ حتى أن هذا الأدب يستفيد منه عامة الناس، ليس فقط العلماء والمشايخ وطلبة العلم، يستفيد منه حتى الأساتذة والطلاب في المدارس. المراعاة لبعضنا بعضا، كيف نتأدب، كيف يراعي بعضنا بعضا، هذا أمر نحتاجه وهو أمر تربوي نحتاجه في حياتنا اليومية. واستمر الحافظ المنذري رحمة الله تعالى عليه مفيدا للناس إلى أن توفي في ذي القعدة من سنة 56 و600 مقبلا على مولاه راضيا بما قدم. وتدرون أيها الإخوة والأخوات ما هي هذه السنة؟ سنة 56 و600 هي السنة الهائلة التي دخل فيها التتار إلى بغداد، وجرى فيها ما جرى مما لم يحدث على بلاد الإسلام مثله من قبل إطلاقا، ولم نسمع بمثله في الأعصر الغابرة أبدا. وسأذكر هذه الحادثة موجزة إن شاء الله تعالى في ترجمة المجاهد الكبير والسلطان العظيم قطز إن شاء الله تعالى، وإلى اللقاء أيها الإخوة والأخوات في حلقة قادمة.